وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي به شأننا وأن يرفع به أقدارنا وأن يغفر به ذنوبنا وأن يستر به عيوبنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. في هذه الأيام الفضيلة أيها الإخوة والأخوات التي يتفيأ ظلالها أهل الإيمان مستشعرين ومحتسبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الأيام، وأن العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الأعمال، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا واستثنى حالة ربما تكون من الحالات النادرة التي لا تكاد أن توجد في معركة بأكملها، بل في غزوة وسرية ولقاء مع العدو لا تكاد تجد حالة مثل هذه الحالة إلا حالة نادرة، وهي أن يخرج الرجل بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، بمعنى أنه يخرج داعما جهاد الأعداء بماله، يعني أنه جاهد بماله وبما معه من مال ثم قدم نفسه فلا يرجع لا بنفسه ولا بماله، لأن الذين يقاتلون منهم من يقاتل بنفسه لكن لا يملك مالا ربما يشارك به، ومن الناس من يجاهد بماله لكن لا يتسنى له المشاركة بنفسه، كذلك الذي يشارك بماله أو بنفسه ربما يعود بنفسه أو يعود سالما ماله، لكن الذي لا يعود ماله ولا نفسه فهو من الحالات النادرة. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة هي الوحيدة التي العمل فيها أفضل من هذه الأيام، أما ما سوى الأعمال فإن العمل في هذه الأيام أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والمحب يسعى دوما إلى التقرب إلى محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت تحب الله حقيقة فإنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأيام. ولنضرب مثالا ربما يتضح به المقال: حينما تحب أحدا من الخلق فإنك ربما تبادر وتحاول أن تتلمس محبوباته التي يحبها فتهديه إليها وتقربه لها، فإذا علمت أن والدك مثلا أنه يحب شيئا من الأشياء فإنك تحرص على أن تأتي بهذا الشيء وأن تمارس هذا العمل أو تقوم بهذا الواجب من أجل أن تقوم بتحقيق وفعل ما يحبه والدك، وذلك مصداق محبتك لوالدك. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعملوا في هذه الأيام، فإذا كنت محبا لله سبحانه وتعالى فإنك ستحرص على إيقاع الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وهناك من العلماء من ذهب إلى أن النهار أو الأيام ربما تكون أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، يعني أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. ووجه التفريق أنهم يعني قالوا أن لفظة أيام ربما تكون واردة في هذا الحديث فتكون لها هذه الميزة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يحب العمل في هذه الأيام. وأما تفضيل الليالي على ليالي عشر ذي الحجة فلكون أن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي هي خير من ألف شهر. وإن كان يعني يمكن أن يقال أن العمل الصالح في هذه الأيام سواء كان في ليل أو نهار فإنه يدخل في هذا الحديث، والدليل على ذلك استثناء الصحابة لما قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد كما لا يخفى عليكم يكون بالنهار ويكون بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الجهاد أفضل من العمل في هذه الأيام، والجهاد يكون في الليل والنهار، مما يدل على أن العمل سواء كان في ليل أو نهار فإنه أفضل من العمل في سائر الأيام على ظاهر هذا الحديث. ومن قال بأن الليالي أفضل لا يعني أن يزهد في ليالي العشر الأواخر من لا يعني أن يزهد في ليالي العشر ذي الحجة، وإنما لكي تعرف ويتبين لك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان لها ميزة ووجود ليلة القدر فيها التي هي خير من ألف شهر. وبإجماع العلماء لما توافق العبادة ليلة القدر لا شك أنها أفضل من عبادة ألف شهر بل تزيد. فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص في هذه الأيام على أن يستثمر الطاعات والقربات. والحمد لله يعني أبواب الخير مشرعة، وهناك من الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقوم بها المسلم ويمكن أن يمارسها ولا تكلفه شيئا. وعلى سبيل يعني الاختصار، فمن ذلك يحرص المسلم دائما على أن يعني يكون له نصيب من الاستغفار بالأسحار، ويسبقها ركعتين أو ثلاث أو خمس حسب المتيسر، إن كان قد أوتر أول الليل أو آخره، أن يكون له ورد من الاستغفار وأداء شيء من قيام الليل قبيل الفجر في الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. ثم يحرص دائما على أن يعني يؤدي الصلوات، ولا شك أنه ما تقرب متقرب لله سبحانه وتعالى بمثل أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى. فأداء الفرائض أحب إلى الله من سائر النوافل جميعا. يعني لو أن رجلا جلس في مصلاه يذكر الله حتى أتت الصلاة الأخرى ولم يصلي ولم يؤدي الواجبات، فلا شك أنه مخذول مفرط، والسبب أنه قصر في أعظم ما يتقرب به العبد لله وهو أداء الواجبات. ثم يحرص على أن يجلس في مصلاه بعد الفجر، خاصة أن هذه الأيام يعني ممكن يكون في أغلب الدول يعني هناك إجازات، يحرص على أن يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس، ولينال أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فإن صلى ركعتين بعد يعني أن ترتفع الشمس قيد رمح، فإن صلى ركعتين فإنها داخلة في صلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الضحى صلاة الأوابين. ثم يحرص على أن يعني يكون له ورد مكثف من الأذكار الواردة. وأنا أنصح الإخوة جميعا، لأن الإنسان لما يعتمد على ذاكرته في معرفة الأوراد والأذكار، فإنه قد تغيب بعض الأذكار عن ذهنه، لكنه لو استعان بالله سبحانه وتعالى ثم قرأ كتابا في فضائل الأعمال، أو قرأ مثلا كتاب مثل كتاب الإمام النووي في الأذكار، أو قرأ كتاب ابن القيم الوابل الصيب، أو قرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الكلم الطيب، أو قرأ ما كتب في الأذكار وما جمع من صحيح الأذكار، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيمر على أذكار ربما يعني ليست من ما ورد فيها فضائل، ورد فيها أجور عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي، شوفوا يا جماعة، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الآن الشمس تطلع على ماذا يا جماعة؟ تطلع على القصور، تطلع على 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 جنان الدنيا بأكملها، تطلع على المليارات ومليارات المليارات، ومع ذلك هذا الذكر اليسير يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أنه أحب إليه من الدنيا وما عليها. فهذا ذكر يعني يمكن أن تكرره أكثر من مرة. وكذلك ما جاء عن جويرية بنت الحارث أنها لما جلست يعني تذكر الله سبحانه وتعالى في مجلسها في مصلاها حتى يعني ارتفع النهار، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء بعض حوائجه فعاد، فقال لها: أما زلت في مكانك منذ فارقتك؟ قالت: نعم يا رسول الله، يعني أنت ما زلت جالسة في مكانك تذكرين الله يعني من يوم طلعت من عندك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسلوب تشويق. قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. الله أكبر. قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ فارقتك لوزنتهن. يعني لو جبنا جميع ما قلتيه يا جويرية من بعد الفجر ارتفاع النهار ثم وضعناه في كفة، وهذه الكلمات الأربع التي قلتها ثلاث مرات وضعناها في كفة، لوزنتهن هذه الكلمات الأربع. هذا مما يدل على أنه ذكر يسير بإمكانك أن تقوله وأنت على فراشك وأنت في سيارتك. ما هي هذه الكلمات؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر. والسر في ذلك أن هذه الأذكار هي سبحان الله وبحمده، هي كلها سبحان الله وبحمده، لكن بدل ما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ويعد إلى مئات الآلاف، علقها بأشياء لا يمكن حصرها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، من يحصي خلق الله؟ يعني لو قدر أن خلق الله يعني ألف مليار في ألف مليار، سيكون لك سبحان الله وبحمده بعدد خلق الله. عدد خلق الله من يحصي خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ فمع ذلك قلت سبحان الله وبحمده بعدد خلق الله عز وجل منذ أن خلق الله الخلق سبحانه وتعالى. ومداد كلماته. من يعني لو أن بحار الدنيا يعني كانت أحبارا لكلمات الله لنفدت هذه البحار ولم تنفد كلمات الله، ومع ذلك مداد كلماته سبحانه وتعالى، من يحصي مداد كلمات الله؟ وزينة عرشه، من يعرف زينة عرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ من يحصيه؟ ورضا نفسه سبحانه وتعالى. فإذا فهذه أذكار يسيرة جدا يمكن المسلم أن يقولها. كذلك قراءة القرآن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد، ويحرص دائما على أن ينام بطهارة، يحرص على أذكار، يعني هناك أعمال صالحة. يعني كنت أتدارس مع بعض الإخوة في فضائل الأعمال، طب للأسف الشديد أن الناس الآن توجهوا إلى الحديث عن السياسة، وإن كان هذا مطلب، يعني الإنسان لما يكون له رأي وتوجيه للناس مطلب، لكن الناس الآن غفلوا، تجده يجادل من أجل موضوع سياسي، أو من أجل موضوع مثلا ربما يكون موضوع فقهي، أو ربما يكون موضوع جدلي، لكنه يعني صفر الرصيد من هذه الأوراد والأذكار التي يرفعها الله بها، يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات. فمثلا يعني لم يرد حسب يعني ما توصلنا إليه، لم يرد في عمل من الأعمال أن أبواب الجنة الثمانية تفتح لعامله إلا في عمل واحد، طبعا بلفظ تفتح، لكن خير من أبواب الجنة الثمانية ما جاء في بعض يعني الأذكار أن هناك من يدخل من هذه الأبواب الثمانية، مثل من تصدق أو تصدق وصام وعاد مريضا في نفس اليوم وقام بمجموعة من الأعمال في نفس اليوم، فوردت هناك حديث، لكن بلفظ تفتح له أبواب الجنة الثمانية لم يرد إلا في ورد وعمل ربما يكون من أيسر الأعمال، لكن للأسف الشديد نغفل عنه، وهو أن تتوضأ وضوء، أن تتوضأ وضوء تستشعر به تساقط الخطايا مع آخر قطر الماء. يعني وانت تناظر في يديك وانت تغسلها إلى المرفقين، وانت قاعد تغسل يديك إلى المرفقين، تستشعر أن مع نزول هذا الماء وتقاطره تتساقط خطاياك، ثم تغسل وجهك وتفرك عينيك، ثم تستشعر أن هذا الماء الذي يتقاطر من العينين تتساقط الخطايا معه، ثم تغسل تمسح أذنيك، وهكذا بالأذكار التي صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعر هذا الوضوء، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم تصلي ركعتين فتحت لك أبواب الجنة ثمانية. الله أكبر، تفتح لك أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة الثمانية تفتح لك بمجرد ما تقوم. يعني كم يمكن أن تقوم بهذا العمل في اليوم من مرة؟ يمكنك أن تقوم بهذا العمل أكثر من مرة في هذا اليوم. أولا تكسب فوائد عديدة، هذا الوضوء من أجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، يعني تخيل أن الإيمان قسم نصفين، نصفه طهور والنصف الثاني سائر العمل، إن الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فإذا أولا هذه عبادة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه العبادة تتحات بسببها الخطايا كما يتحات الورق من الشجر. يعني أنت الآن تنقى بهذا الوضوء، ثم تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. فإذا هذا لا شك أنه من أجل الأعمال التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. كذلك أن يحرص المسلم على أن يبكر، يعني هناك النبي ابن القيم رحمه الله قال أن سنن الآذان فيها أكثر من 25 سنة في اليوم والليلة، يمكن أن تطبق 25 سنة في اليوم والليلة، في كل أذان خمس سنن تقوم بها حينما تردد مع المؤذن، وخمسة في خمسة وخمسة فروض، مع ذلك الناس الآن يزهدون في الترديد مع المؤذن، تجد المؤذن يؤذن ولا يردد، يعني ممكن الفرض الأول فرضين، لكن هل يمكن أن يعقل أن يمر عليك أسبوع ما تردد مع المؤذن ولا مرة؟ هذا حرمان، هذه سنن تقوم بها. كذلك انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. كذلك المسلم لما يؤذن المؤذن ويبقى في المسجد، يعني بعض الناس يحرم نفسه، تلقاه يسمع المؤذن ويجلس في البيت وينتظر لين تقيم الصلاة. يا أخي انقل هذا الجلوس إلى المسجد لكي تكسب الملائكة ما دمت في مصلاك تنتظر الإقامة تدعو لك وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تخيل الملائكة تدعو لك بمجرد فقط تنقل مجلسك من بيتك إلى المسجد، بمجرد ما تجلس في المسجد حتى لو ما قرأت قرآن، تجلس تنتظر الإقامة، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون مع ذلك يدعون لك ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كم عندنا من الذنوب التي ربما لا يغفر لنا باستغفارنا بسبب تفريطنا، لكن قد يغفر لنا باستغفار الملائكة لنا. فلا نحرم أنفسنا هذا الخير العظيم أيها الإخوة، لا نحرم أنفسنا هذا الخير العظيم. وكذلك أن يحرص المسلم على الصيام، فإن الصيام بحد ذاته من جنس الأعمال الصالحة التي ورد فيها فضل عظيم، فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ولا شك أن المسلم لما يكثر من الصيام فإن نفسه تزكو، فإن نفسه تزكو. فإذا هذه مجموعة من أعمال أوصي إخواني وأخواتي بها. أما ما نحن بصدده وهو كتاب من الكتب النفيسة التي ألفها الإمام الزاهد الفقيه المحدث الذي اجتمعت فيه خلال العلماء الصادقين الصالحين نحسبه كذلك، وهو الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحنابلة الذين يعني سكنوا في دمشق، وكما أنه يعني سكن في بغداد أولا ثم عرف بابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، حيث أنه ولد في السنة 36 بعد 700، فيكون من علماء القرن الثامن. وأدرك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، تتلمذ على ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك تتلمذ على تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعلماء أطنبوا في الثناء عليه وزهده، فإنه من العلماء النادرين الذين جمعوا بين الفقه وبين يعني علم السلوك، وكذلك أنه تميز بحرصه على الاقتداء بالسلف الصالح ونقل أقوالهم وتقييداتهم، فلا تجد كتابا من كتبه إلا وتجد أقوال السلف. لذلك إذا أردت أن تتبع أقوال السلف وما أثر عنهم في سائر الأعمال تتبع ما كتبه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتبه. والمكتبة الوقفية في الإنترنت يعني قامت بمشكورة بجمع أكثر ما رسائل الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى باسم رسائل الإمام ابن رجب، ووضعوا فيه أكثر من 37 رسالة علمية جميعها قرأناها، أكثر من 20 رسالة قرأناها في السنة قبل الماضية في هذه الغرفة، وقمنا بتلخيصها، والجميع من الإخوة والأخوات الذين حضروا هذه المجالس كانت مجالس في الحقيقة يعني كأننا نعيش مع السلف الصالح، كأننا نعيش مع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وله رسائل جميلة جدا، وهو كذلك له شرح لصحيح البخاري، فهو شرح فتح بكتاب بنفس اسم كتاب الإمام ابن حجر رحمه الله، فتح الباري. فإذا الإمام ابن حجر سبقه إلى هذا الاسم الإمام ابن رجب، فالإمام الرجب لا شك أنه يسبق الإمام ابن حجر، فألف شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري شرح صحيح البخاري، لكنه لم يتم هذا الكتاب وإنما وصل إلى كتاب الجنائز. كذلك له يعني رسائل عديدة موجودة في المكتبة الوقفية يمكن أن يرجع إليها. نحن بصدد الحديث اللي هو رسالة شرح فيها حديث لبيك اللهم لبيك، وهذا الحديث نصه كما خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديك، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعن فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. طبعا الشيخ الوليد الفريان وهو من أساتذة جامعة الإمام حقق هذا الحديث وخرجه وقال أنه في المسند وفي المستدرك الحاكم، وقال إن الحاكم صححه وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير إلى آخره، ثم قال في ختام يعني تخريجه قال الحديث حسن بشواهده، لكن عموما معنى الحديث صحيح، فنحن يعني نريد أن نقف مع معاني الحديث بغض النظر هل الحديث ثابت أو غير ثابت، لكن المعاني الواردة في هذا الحديث ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا وأن تكون دائما نصب أعيننا لكي نعيش مع هذه المعاني. قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، طبعا هذه من التي يعني يلبي بها الحجاج دائما، وربما بعض الناس لا يفقه معناها. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ معناه إجابة لدعائك مرة بعد مرة، وليس المراد حقيقة التثنية يعني بمعنى أن يقول لبيك لبيك يعني كأنه يكرر فقط، وإنما المراد أنها جاءت على هذا النسق بمعنى أنها إجابة يا الله لدعائك مرة بعد مرة. فالحجاج حينما يقولون لبيك اللهم لبيك نحن نجيب نداءك الذي نادى به إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك، نجيب مرة بعد مرة. والمراد والهدف من هذا التكرار هو التكثير والتوكيد، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين، ليس المراد أن ترجع مرتين حتى تتضح لك آية من آيات الله، وإنما ارجع البصر كرتين من باب التأكيد والتوكيد مرة بعد مرة. وثم تحدث عن المعنى اللغوي له وأنه يعني أصله من لب بالمكان إذا لزمه وأقام فيه، فكأن الملبي يجيب دعوة الله ويلزم ذلك، يعني من مشتقة من المعنى اللغوي وهو لب المكان أي لزمه، فكأنه يلزم الاستجابة لله ورسوله، فيقتضي ذلك سرعة الإجابة مع الدوام عليها. وقوله وسعديك هو من المعاني كذلك التي اشتهرت عند العرب، وهو أن معناه إسعادا بعد إسعاد، ومنهم من فسرها بأنها طاعة بعد طاعة، فيكون معنى وسعديك يعني طاعة بعد طاعة، يعني لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لدعائك وندائك مرة بعد مرة طاعة بعد طاعة. ويعني والهدف من قولك بعد إجابة المنادي وسعديك، لما يناديك منادي فإجابتك له أصلا من باب يعني مساعدته وإسعاده، واضح؟ يعني أنت الآن لما يناديك والدك أو والدتك تقول لبيك وسعديك، يعني أنا أجيبك وأسعدك بهذه الاستجابة وهذه المساعدة. فإذا اشتقاقه اللغوي من هذا المعنى أن المنادي إذا دعا غيره فإن المجيب لدعائه يجيبه إسعادا له ومساعدة، ثم نقل ذلك إلى مطلق الطاعة، وإن كان لا ينفع العبد ربه بشيء وإنما العبد ينفع نفسه بهذه الاستجابة، لكن من باب هذا المعنى أنه إسعادا بعد إسعاد وطاعة بعد طاعة، فنقل إلى هذا المعنى، فاستعمل في إجابة دعاء الله سبحانه وتعالى يعني والاستجابة لأمره. وحكي عن العرب سبحانه وسعدانه، أنت لما تقول سبحانه وسعدانه أي على معنى أسبحه وأطيعه، يعني نحن قلنا وسعديك يعني طاعة بعد طاعة، فكما أن وسعديك طاعة بعد طاعة كذلك معنى سعدانه أي أطيعه. أنت لما تقول سبحان الله ما هو معناه؟ معناه أسبح الله أي أنزه الله عما لا يليق، لما تقول سبحان الله وبحمده يعني أسبح الله أي أنزه الله، لأن التسبيح بمعنى التنزيه، فلما تقول سبحانه وسعدانه أي أسبحه وأطيعه، لأن سعدانه من وسعديك الذي هو طاعة بعد طاعة. فسمي التسبيح لسبحان ولم يسمع يعني سعديك مفردة، يعني لا لم تسمع العرب أن المجيب يقول وسعديك فقط، وإنما لا بد أن تكون مرتبطة بلبيك، لا بد أن تسبقها لبيك. فلم يسمع العرب أنهم قالوا لمن ناداهم سعديك فقط. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته وإلى ما فيه رضاه عنهم وما يوجب لهم به سعادة الآخرة. فمن أجاب دعاه واستجاب له فقد أفلح وأنجح. يعني أنت لما تستجيب لله عز وجل فهذه الاستجابة مآلها الفلاح والنجاح لك، أنت المنتفع. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليش؟ ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الجن الذين استمعوا القرآن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ها ما الفائدة؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذن أنت حينما تستجيب لأمر الله أنت المنتفع بهذه الاستجابة. ولهذا يقول الملبي في الحج لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لدعائك وطاعة لك حيث دعوتنا إلى حج بيتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة، وقد قيل إنه كان يقوله في قيام الليل، وهذا قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول هذا الدعاء في قيام الليل، وروي أنه كان يقوله في استفتاح المكتوبة، وهذا أخرجه ابن خزيمة. والحديث عموما في صحيح مسلم، يعني الحديث في صحيح مسلم، لكن أنه يقال في قيام الليل هذا رواه الإمام أحمد، يعني قاله الإمام أحمد. وما نقل أنه كان يقال في استفتاح المكتوبة هذا أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، لكن أصل الحديث كمجرد دعاء فإنه في صحيح مسلم. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أجمله من دعاء. ويروى من حديث حذيفة مرفوعا وموقوفا وهو أصح، أي الموقوف، يدعو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، تباركت وتعاليت، لبيك وحنانيك، والمهتدي من هديت، عبدك بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت رب البيت. فإذا كان العبد في صبح كل يوم يقول لبيك اللهم لبيك وسعديك فإنه يريد بذلك، يعني لما نرجع إلى أصل الحديث أنه أوصاه أن يقوله في صباح كل يوم، لما تقول هذا الحديث وهذا الدعاء معناه أنك كأنك تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتقول يا الله أنا أصبحت في عافية في بدني، أصبحت أجدد العهد في الاستجابة لدعوتك والإسراع إلى إقامة طاعتك والامتثال لأوامرك واجتناب نواهيك. فهو كتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. فإذا قال هذا بلسانه، أنت لما تقول هذا الحديث بلسانك فالواجب أن تصدقه بجوارحك وتكون مستجيبا بجوارحك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نحاول أختصر بقدر المستطاع، وإن قال ذلك ثم خالفه بعمله فقد كذب قوله، الفاعل قوله، المكذب عمله. فإذن إذا خالف ذلك فقد كذب قوله عمله، يعني القول يكذب العمل، يقول يا العمل أنت كذاب، فكيف تخالف ما قلته؟ تقول شيء ثم لا تعمل به. وهو جدير أن يجاب كما يجاب من حج بمال حرام، يعني الذي يحج بمال حرام لما يقول لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك. كذلك الذي يقول هذا الحديث عند كل صباح ثم يخالف قوله فعله فيقول حري أن يجاب بما أجيب به من حج بمال حرام. وفي بعض الآثار أن الله عز وجل ينادي كل يوم ابن آدم ما أنصفتني، ابن آدم ما أنصفتني، الله المستعان، ابن آدم ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، أدعوك إلي وتذهب إلى غيري، أذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا، ابن آدم ما اعتذارك غدا إذا جئتني، كم دعاك إلى بابه فما أجبت ولا لبيت، كم استدعاك إلى جنابه فقعدت وأبيت،
كم عرضت عليك واجباته فتكاسلت وتوانيت، وزجرت عن منهياته فمن زجرت وتماديت. كم سمعت دعاء داعي الحق فتصاممت، كم رأيت آياته في الخلوة فتعاميت. يا من جسده حي وقلبه ميت، يا ليتك أجبت منادي الهدى حين نادأك يا ليت. يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي، وأجبت داعي الغي حين دعاك. بعض الناس تجد لما يدعى إلى جلسة سمر، ولا جلسة ضحك، ولا جلسة ونازة، ولا جلسة نساء، ولا تجد يجيب لما يناديه داعي الغي، لكن لما يناديه داعي الرشاد يعرض. نسأل الله السلامة والعافية. طوبى لمن أجاب داعي الهدات إذا دعاه، يا قومنا أجيب داعي الله. وقوله والخير في يديك إشارة إلى أن الله تعالى إنما يدعو عباده إلى ما هو خير لهم مما يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فإنه يدعو إلى دار السلام. يعني أنت لما تدعى من الله، أنت ما تدعى إلى 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 أعمال شاقة، وتدعى إلى عذاب، وتدعى إلى سخط، وتدعى إلى نكد، أنت تدعى إلى النعيم. لذلك الإنسان لما يطيع الله يزداد نعيما، ويطمئن قلبه، وترتاح نفسه، وتزدان حياته، وتجمل روحه، وتتيسر أموره بمجرد ما يستجيب لله. إذن لما تدعى من الله أن تدعى إلى شيء ينفعك، تدعى إلى الخير العظيم. أنا أعرف أحد الإخوة يقول لي، يقول والله الذي لا إله إلا هو أنني حينما أكون بعيدا عن الله كل شيء يغلق في وجهي، وتتعكر حياتي، ويعني يتعكر مزاجي، وتتعسر أموري، وكل شيء يصادمني. لكن حينما أنقاد لله سبحانه وتعالى وأستجيب وأصلي الفجر في جماعة، والعشاء في جماعة، والصلوات في جماعة، وأحافظ على الأذكار والأوراد، تجد أن حياتك جميلة. لذلك لا يمكن أن يكون الإنسان يعني على يعني نكبات متتابعة. أقول النكبات أحيانا تكون ابتلاء من الله، لكن لما تكون النكبات متتابعة بأسباب غير معروفة فإن الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه. ثم قال رحمه الله: فإذا سارع العبد إلى إجابة دعوة ربه بتلبيته والاستجابة له، قال مع ذلك والخير في يديك إشارة. يعني أنت الآن لما تقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يعني كأنك تقول أنني استجبت لك يا الله طمعا في نيل الخير الذي كله بيديك. يعني أنا لما أستجيب لك يا الله أنا أطمع في خيرك، أنا أريد تسعدني يا رب، أنا أريد تيسر أموري، أنا أريد تزين حياتي، أنا أريد تتحقق آمالي. لن تتحقق آمالي إلا بالقرب منك، لن تفرج كرباتي إلا بالقرب منك، لن تزين نفسي إلا بالقرب منك، فأنا طامع في هذا الخير الذي بين يديك، وكله في يديك سبحانه وتعالى. إذن أنت تشير باستجابتك إلى أنك تريد هذا الخير الذي بيد الله. والإنسان لا يلام في طلب الخير، لذلك الله عز وجل رغبنا بجنته وأكثر من أوصافها، وخوفنا بناره وأكثر من أوصافها، لكي يكون القائد لك هو الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد بعض الناس يقول كما يقول بعض المتصوفة أنني أطيعه لذاته، لا رغبة في جنته ولا خوفا من عذابه. ولا شك أن هذا شرط وانحراف في المنهج. لماذا؟ لأن الله لما ذكر الجنة وذكر المسارعة إليها، وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، لا لكي تقول هذا الكلام، وإنما تقول لكي تشتاق إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الذي يقول هذا الكلام يزهد في كرم الكريم سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن تخيل أنك تدعو أصحابك إلى وليمة أعددتها وتعبت من أجلها، ثم تتفاجئ يقول والله أنا جايك ما بآكل من أكلك ولا خايف من عتابك، أنا جايك لك أنت. تقول يا أخي من إكرامي أن تأكل من طعامي وأن تقبل ما قدمته لك. كذلك أنك من محبتك للكريم سبحانه وتعالى أن تتعرض لكرمه وتطمع في ثوابه. يا هذا، يقول الإمام الرجب، يا هذا لو دعاك مخلوق ترجو خيره لأسرعت إجابته، مع أنه لا يملك لك ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف لا تسارع إجابة من الخير كله في يديه ولا يدعوك إلا لخير يوصله إليك؟ يقول أنت الآن لو تجيك دعوة من واحد مسؤول، ولا واحد سمعت إن رصيده مليار، ولا أنه يزوج الشباب، ولا أن عنده وظائف، تجدك تسارع في الاستجابة لدعوته. ثم تعرض عن الله الذي الخير كله في يديه، خزائنه ملأة لا يغيضها نفقة سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم ومنك وبك وإليك، يعني الخير كله في يديك ومنك وبك وإليك، هذه تحتاج إلى تفكيك يا شباب وانتبهوا لها. هناك احتمالات كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله، يحتمل أن مراده أن الخير منك كله، يعني منك يعني الخير، أن الخير كله منك، وبك أي أن الخير مبتدأه بك، يعني لا يكون إلا بك، يعني لا يمكن أن يصل بغير الله. هل يمكن أن يصلك الخير بسبب، أو هل يمكن أن يصلك الخير بشيء غير الله؟ لا يمكن أن يصلك إلا بالله. وإليك أن مبدأ الخير من الله سبحانه وتعالى وإليه، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله سبحانه وتعالى لما قال والخير منك، أي أن مبتدأ الخير أصلا من الله سبحانه وتعالى، فهو المبتدئ بالخير، فمنه بدأ ونشأ. والخير به أي أن الخير بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن يحصل إلا بالله، ودوامه واستمراره وثباته بالله. يعني لو أن الله، يعني مثل العافية، العافية لم تحصل لك إلا من الله، وبقاؤها يعني بقاؤك في عافية هذا بالله، ثبات هذه العافية وبقاؤها واستمرارها هذا بالله سبحانه وتعالى. يعني لو أن الله نزع هذه العافية وسلبها لحرمت العافية. إذن ثبات هذه النعمة كما أن النعمة من الله كذلك ثباتها بالله. هذه نقطة مهمة، بعض الناس يعرف أن النعمة من الله لكن ما يدري أو يغفل عن أن هذه النعمة، لما يعطيك الله نعمة جمال ممكن الله يسلب هذا الجمال، يجيك حريق في بيتك ثم يصبح وجهك كله أسود، ممكن يصيبك حاجة البصر، ممكن يعني نملة. أنا أعرف رجل سافر إلى بلدة معينة فقط مشت نملة على يده، وصل الحال إلى أن تشوهت يده، كبرت هذا الجرح ثم عولج لدرجة أنه لم يجد علاج إلا في ألمانيا، بس فقط نملة. يقول جالس على البحر جتني نملة أصبحت الآن يده متشوهة بعد ما كانت جميلة. الآن ممكن تقع نملة على عينك يصيبك رمد، ويمكن يصيبك عمى، كذلك الأذن ممكن تدخل نامس أو يدخل حشرة صغيرة في أذنك فتفقد الأذن والسمع. إذن كون النعمة من الله هذا ربما يعرفه أكثر الخلق، لكن أن ثبات هذه النعمة ودوام هذه النعمة بالله يغفل عنه كثير من الناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. شوف هذا الكلام للرسول، إن الله يقول لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يعني يذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى الوحي هذا اللي أنا اصطفيتك من بين الخلق وأوحيت إليك وأرسلتك، أنا قادر أني أسلب منك هذا الوحي وأجعلك مثل عامة الناس. فدوام هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني أن دوام هذه النعمة عليك من الله كما أن ابتداءها منه سبحانه وتعالى. هذا إذن عرفنا الخير منك وبك بك وإليك، وإليك أن الخير يرجع بصاحبه إلى الله في الآخرة، يعني أن هذا الخير وهذا الإيمان وهذه الاستجابة وهذه الطاعة هي سبب في أن تعيدك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جواره وقربه في جنات النعيم. هذا الاحتمال الأول، فيكون منتهى الخير بصاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الذي قاله الإمام ابن رجب، ويحتمل أن المراد بقوله ومنك وبك وإليك، أن العبد يعني نفسك أنت، اترك الخير أنت نفسك من الله وبالله وإلى الله، يعني أن العبد نفسه من الله وبالله وإلى الله. وش معنى هذا الكلام؟ كما في الحديث أنا بك وإليك، ولعل هذا أظهر، فيكون معنى الكلام أن العبد وجوده من الله، يعني أنت من أوجدك؟ من أوجدك؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. فإنه كان عدما فأوجده ربه وخلقه وهو في حال وجوده في الدنيا بالله، ثم أنت بعد وجودك ثباتك وحياتك واستمرارك في هذه الحياة هل هو بتلقاء نفسك بذكائك بفطنتك بدهائك
بأكلك بشربك، لا، إنما هو بالله. لو أذن الله لروحك أن تخرج خرجت وأصبحت جثة هامدة، أي أن ثباته وقيامه بالله. فلولا أن الله يقيم الوجود وما فيه من أنواع الخلق لهلك ذلك كله وتلف. ومن أسمائه الحي القيوم، قوام جميع المخلوقات بالله سبحانه وتعالى. وفي الأثر المعروف في قصة القارورتين، يا موسى لو نمت، يقول الله، لسقطت السماء على الأرض. إذن دوام السماء وبقاؤها بالله سبحانه وتعالى. وإليك، يعني أنت العبد، مرجعك إلى الله سبحانه وتعالى. هو أوجدك وهو أبقاك وهو الذي سيعيدك إليه، كما قال الله عز وجل إليه مرجعكم جميعا. يعني نحن لابد أن تستعد ولابد أن توقن أن هناك عودة ستعود إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إليه ترجعون، كما في آيات كثيرة. وفي هذا المعنى قال بعض العارفين، ويعني الذين يلتفتون إلى المعاني الروحانية، أن الله سبحانه وتعالى، قال بعض العارفين، حقيقة التوحيد أن يكون العبد قانتا لله سبحانه وتعالى، بمعنى يرى الأشياء، يعني كل شيء. يا جماعة دائما من يعيش، إذا جلست على فراشك، إذا أعجبتك نفسك، إذا غرك جمالك، إذا يعني اغتريت بذكائك، بفصاحة لسانك، بفطنتك، بمالك، لابد أن ترى الأشياء كلها منه وبه وإليه، لابد كل شيء. يعني اجلس مع نفسك، قل أنا الآن، يعني شوف الشيء المميز فيه. أنا الآن ما شاء الله تبارك الله، أنا الآن موظف مثلا، أو أنا الآن مثلا متعافي، أو أنا، لابد أن تعلم أن هذه النعمة من الله، وبقاؤها بالله، ومآلك أنت وإياها إلى الله. كما قال عامر بن عبد قيس، ما نظرت إلى شيء إلا ورأيته يدل على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. ذكر الخطابي في كتاب الدعاء له أن قوله فمشيئتك روي بضم التاء وفتحها، يعني فمشيئتك وروي فمشيئتك، وأن من رواه بالضم فإن المعنى الاعتذار بسابق الأقدار العائقة عن الوفاء بما ألزم العبد نفسه من النذور والأيمان. يعني كأنه يعتذر ويقول، يا الله ترى من الآن أنا أعتذر، إذا أنا حلفت ولا نذرت ولا وعدتك بشيء، فترى أنت مشيئتك هي التي تمنعني إن منعت، وهي التي تدفعني إن أطعت. ويقول أن هذا فيه رائحة الجبر، مذهب الجبرية الذين يعتذرون بفعل الحرام وترك الواجبات بأنه والله أنا ما، الله اللي شاء، أنا ما ندخل، أنا والله هو اللي قدر لي المعصية وهو اللي قدر لي ترك الصلاة. فيقول أن هذا، أن رواية الضم فيها رائحة الجبر، بمعنى أن كأنه من الآن يقول، ترى أنا والله إذا عصيتك، ولا تراني إذا صادقت فلانة، ولا غازلت فلانة، ولا طلعت مع فلانة، ترى والله مشيئتك هي اللي خلتني أسوي كذا. فكأنه يقول أن فيها رائحة الجبر، مذهب الجبرية. ثم قال، وفي هذا طرف من الجبر. ثم قال، والصواب رواية من رواه بفتح التاء على إضمار فعل، كأنه قال يعني فمشيئتك، يعني أنني أقدم مشيئتك في ذلك، يعني بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. يعني كأنك تقول أنني حينما أقع أو أحنث في يميني، فأنا من الآن تراني أستثني، لأن كما تعلم أن الذي يحلف يحلف ثم لا يأتي بما حلف عليه فإنه يحنث يكفر، إلا إذا استثنى، استثناء متصل عند جمهور العلماء، بمعنى إذا قال إن شاء الله. يعني مثلا قال، والله والله ما أدخل غرفة معا إلى الله إن شاء الله. إذا قال إن شاء الله حتى لو دخل ما عليه، ما عليه كفارة. لكن لو قال والله ما أدخل غرفة معا إلى الله ثم دخلها، نقول لابد أن تكفر. فإذا هذا معنى الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين بمعنى أنك إيش، تتبع حلفك بقول إن شاء الله. أي إنسان يحلف على شيء ثم يقول إن شاء الله، حتى لو أتى، حتى لو لم يأتي بما حلف عليه، فإنه لا كفارة عليه. فهو بهذا المعنى برواية الفتح كأنه يقول أنه استثناء مقدم، كأنه يقول يا رب إذا حلفت أو نذرت فمشيئتك فمشيئتك في ذلك. يعني كأني أقدم مشيئتك في ذلك، كأني أقول يعني أنني أعلق فعلي لهذا الذي حلفت عليه أو نذرت بمشيئتك، كأني قلت إن شاء الله، كأنه استثناء مقدم، يعني بمثابة والله لا أفعل كذا إن شاء الله. فيقول أنه كأنه نوى الاستثناء طرحا للحنث عني عند وقوع الحلف. هذا رواية الفتح. إذا رواية الضم هو اعتذار بالمشيئة النافذة، ورواية الفتح هو تعليق بمشيئة الله سبحانه وتعالى التي فيها يرفع أو ترفع الكفارة. ثم قال: وفيه حجة لمن ذهب مذهب المكيين في جواز الاستثناء منفصل عن اليمين. طبعا هناك مذهب المكيين الذين قالوا بأنه يجوز أنه ينفصل الاستثناء عن اليمين، يعني يجوز أن تقول والله ما أدخل غرفة معنى الله ثم تسكت فترة طويلة، تروح وتكلم فلان وتنشغل بكتبك، ثم صلاة الظهر تقول إن شاء الله، صار استثناء منفصل. هؤلاء يقولون نعم، الاستثناء مدام استثناء حتى لو حصل بينه وبين الحلف كلام أو حديث أو انشغال، مدام أن استثنى بعد اليمين ونوى أن هذا الاستثناء مرتبط باليمين فإنه يرفع عنه الحنث ويرفع عنه الكفارة. هذا مذهب المكين، يقول أن هذا فيه حجة لهم. لماذا؟ لأنه هنا في هذا الحديث استثناء مقدم قبل أن يحلف، ويقول يا رب ما نذرت أو حلفت، إلى الآن ما حلف ولا نذر، فمشيئتك بين يديه، بمعنى أنك كأني أقول إن شاء الله. فيقول كما بما أنه جاز أن يستثني في هذا الحديث عن حلفه أو يستثني في حلفه قبل وقوع الحلف، فلأن يجوز الاستثناء بعد الحلف منفصلا من باب أولى. واضح يا شباب؟ هذه حجة المكيين، استدلوا بهذا الحديث وقالوا لئن جاز أن يقدم الاستثناء على الحلف فلأن يجوز الاستثناء منفصلا من باب أولى. هذا معنى كلامهم. قلت الصواب، ابن رجب يقول قلت الصواب هذا المعنى على كلا الروايتين، يعني ابن رجب يقول على رواية الضم ورواية الفتح. ابن رجب يقول نعم يجوز أن تقول فمشيئتك، ويجوز أن تقول فمشيئتك، يقول كلها جائزة بالمعنيين السابقين. كيف يا ابن رجب؟ الآن يقول لك: اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه. يعني لو واحد قال هذا الدعاء في الصباح، أي حلف يحلف أو نذر ينذره فإنه يقع مستثنى كما سيأتي بعد قليل. طبعا هذا رأي الإمام، هذا حسب ما ذكره الآن الإمام ابن رجب رحمه الله، أعني رواية الضم ورواية الفتح. ثم قال: وليس المراد برواية الضم الاعتذار بالقدر. يقول لما هو يقول فمشيئتك بين يديه، مو معناه أني تراني سأفعل المعصية وسأترك الواجب وأحتج بالقدر، يقول لا، وإنما المعنى فمشيئتك بين يدي ذلك كله مقدمة، يعني ترى أنت مشيئتك في وقوعي أو عدم وقوعي مقدمة على مشيئتي. ليس المعنى أنه اعتذار بالقدر، وإنما اعتراف بمشيئة الله النافذة سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا المعنى يقول أن ما روي في سنن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقول: من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. يعني كأنه يقول ترى يا ربنا أنا ولا شيء عند مشيئتك، يعني أنا تحت مشيئتك. فهو ليس اعتذار بالقدر، وإنما هو اعتراف بمشيئة الله النافذة. ثم قال: فقد صرح أبو داود بأن المراد بهذا الاستثناء بالمشيئة أن يكون استثناء في يومه ذلك، يعني فيما يحلف وينذره ويقول ذلك في اليوم كله، وهذا صريح في أن يكون استثناء فيما يستقبله من الكلام وفي يومه ذلك. وأما قول الخطاب أنه يمنع الحنث كقول من يقول ذلك في الاستثناء المنفصل بعد الكلام كما حكى عن المكيين، فأصل ذلك أنه قد روي عن المكيين كعطاء ومجاهد وعمر بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه ينفع الاستثناء بعد مدة من اليمين، وروي ذلك عن ابن عباس من وجوه، وقد طعن فيها كلها غير واحد منهم القاضي إسماعيل المالكي والحافظ أبو موسى المديني، وله في ذلك مصنف مفرد. وروي ذلك عن ابن عباس في قوله: واذكر ربك إذا نسيت. إذن يقول أن الاستثناء المنفصل، مسألة الاستثناء المنفصل، وإن كانت رويت عن المكيين كذلك رويت عن ابن عباس، واستدل لها بقوله: واذكر ربك إذا نسيت، يعني أنك تستثني إذا نسيت ولو بعد الحلف أو النذر. وقيل إنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أن إنما أراد هؤلاء أن هذا الاستثناء المنفصل يحصل به امتثال قول الله عز وجل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وسبب نزولها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة قال غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه مدة ثم نزلت هذه الآية. وفي الحديث الصحيح أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة الحديث. وفي الحديث أن بني إسرائيل لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا أبدا، يعني إلى البقرة التي أمر بذبحها. وفي الحديث أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم السد حتى يكادوا يروا منه شعاع الشمس، ثم ينصرفون ويقولون غدا نفتحه، فإذا رجعوا من الغد وجدوه كما كان أولا حتى يأذن الله في فتحه، فيقولون غدا نفتحه إن شاء الله، فيرجعون فيجدونه كما تركوه فيفتحونه. قال إبراهيم بن أدهم قال بعضهم ما سأل السائلون مسألة هي أنجح من أن يقول العبد ما شاء الله، يعني بذلك التفويض إلى الله. وكان مالك بن أنس كثيرا يقول ما شاء الله ما شاء الله، فعاتبه رجل على ذلك فرأى في منامه قائلا يقول أنت المعاتب لمالك على قوله ما شاء الله. لو شاء مالك أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله فعل، بمعنى أن قول ما شاء الله هو تفويض الأمر إلى الله. بالنسبة لمسألة الاستثناء، الصحيح أن الاستثناء لا يصح إلا متصلا، يعني بعد الحلف والنذر لا بد يكون متصلا، تقول والله لا أدخل كذا أو والله لا أكل كذا إن شاء الله. لكن لما ينفصل، يعني يكون هناك فاصل بكلام أو حديث أو انشغال، ثم تقول بعدها إن شاء الله، فإنه لا يعتبر رافعا للكفارة. ثم قال وإنما المسلم يقول هذا تبركا، يعني بمعنى أنه يفوض أمره، دائم تقول إن شاء الله، بمعنى أنك تفوض أمرك إلى الله عز وجل، تقول إن شاء الله وشارك تلقي عندنا محاضرة بكرة إن شاء الله، بمعنى تقول يعني أنا تحت مشيئة الله وأفوض أمري إلى الله. وقولك في الشيء ما شاء الله بمعنى أنه تفويض وقوعي وحصول هذا الخير إلى الله سبحانه وتعالى وبالله سبحانه وتعالى. قال حماد بن زيد جعل رجل لرجل جعلا على أن يعبر نهرا، فعبر حتى إذا قرب من الشط قال عبرت والله، فقال له الرجل قل إن شاء الله، قال شاء الله أو لم يشاء، قال فأخذته الأرض. شفتوا؟ يعني إن الرجل اغتر لما قرب من الشاطئ، قال عبرت والله، فقال له الرجل قل إن شاء الله، فقال شاء الله أو لم يشاء، يعني أنا عابر، قال فأخذته الأرض. فلا ينبغي لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقه بمشيئة الله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والعبد لا يشاء إلا أن يشاء الله له. فإذا نسي هذه المشيئة ثم تذكرها فقالها عند ذكرها ولو بعد مدة فقد امتثل ما أمر به وزال عنه الإثم، لكنه لا يرفع الكفارة. انتبهوا، هو يرفع الإثم لما تقول مثلا تحلف، يرفع لما تقول أنني سأفعل كذا ثم نسيت يرفع عنك الإثم لأنك نسيت، لكن لما تتعمد تقول سأفعل كذا، يقول قل إن شاء الله، تقول والله شاء الله ولم يشاء سأفعله، فإنه يلحقك إثم لأنك سلبت تفويضك وتفويض العبد الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. أما في مسألة اليمين لا ينفعك الاستثناء المنفصل في رفع الكفارة ولا الحنث في يميني، ولهذا في كلام أبي الدرداء اللهم اغفر لي وتجاوز عني فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة. روي عن سعيد بن جبير في قوله واذكر ربك، نحن نسرع لأن الكتاب طويل شوي ولم نقرأ إلا يعني جزء يسير، واذكر ربك إذا نسيت، فقال يقول إذا حلفت فنسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت ولو بعد 5 أشهر أو 6 أشهر فإنه يجزيك ما لم تحنث. خرجه آدم بن أبي إياس في تفسيره، وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماء منهم أبو مسعود الأصبهاني الحافظ وابن جرير الطبري. وكذا يقال في هذا الحديث من تقدم الاستثناء فإن تقديمه أبعد من تأخيره عن اليمين، فإن اليمين لم توجد بالكلية وفي تأخيره وجدت. يعني يتكلم عن ما زال يتحدث عن المسألة ويقول أن تقديم في الحديث حمل الحديث على أنه يرفع الكفارة في كل حلف يأتي بعد قولك لهذا الحديث، يقول هذا أبعد. لماذا؟ لأن أصل الحلف ما وقع، فإذا كان العلماء مختلفون في الاستثناء المنفصل الذي جاء بعد وقوع الحلف، يعني اختلفوا فيه، فكيف يكون هناك قول معتبر في استثناء لم يقع حلفه إلى الآن، لم يقع حلفه إلى الآن؟ فإذا الاستثناء المقدم رفعه للكفارة أبعد من الاستثناء المؤخر، هذا معنى كلام الإمام الرجب. وقد قال مالك في استثناء في اليمين إن ذكر المشيئة يريد بالاستثناء نفعه. يتكلم ما زال يتحدث عن المسألة ونحن لخصناها لكم فيما سبق.
ثم قال: ما شئت كان وما لم تشأ، ما شئت كان ولم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. فتبرأ من حوله وقوته ومشيئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته، وأقر لربه بقدرته على كل شيء، وأن العبد عاجز عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه سبحانه وتعالى. يعني معنى هذا الكلام: ما شئت كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. فتبرأ من حوله وقوته ومشيئته بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته. إذن أن تتبرأ من حولك وقوتك، تقول: أنا ترى والله لا حول لي ولا قوة إلا بك، تقول والله ولا شعرة ولا أقل من الذرة في أي شيء، لا حول ولا قوة. لذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وكلما كان اعتماد العبد، يعني أنت الآن لما تلقي كلمة ولا محاضرة ولا تقرأ ولا تحل إجابة، لابد أن تستشعر هذا المعنى، أنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله. يعني لولا الله ما وضعت شعرة من هذا الإنجاز، بل أقل من الشعرة والذرة. ففيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ففي هذا الكلام إفراد الرب تعالى بالحول والقوة والقدرة والمشيئة، وأن العبد غير قادر من ذلك كله إلا على ما يقدره مولاه. وهذه نهاية توحيد الربوبية. وللشافعي أبيات يعني قال فيها: ما شئت، يتكلم يعني يخاطب الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت يعني أنا إن لم تشأ لم يكن. هذه من 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 مما يدل على أهمية دراسة اللغة. كما لا يخفى عليكم، تاء الفاعل إن كانت مبنية على الضم فإنها للمتكلم، وإن كانت مبنية على الفتح فإنها للمخاطب. فتقول: ما شئت، مبنية على الفتح للمخاطب الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت المتكلم، إن لم تشأ يا الله لم يكن. وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل الآية على وجه آخر، وهو أن الرجل إذا قال لا أفعل كذا، يعني ما زال يتحدث. هذه مسألة يعني تحدث عنها الإمام رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر. الآن الساعة 11، طيب الآن الساعة 11 والوقت تأخر بنا. وأنا في الحقيقة أشكر جميع الذين حضروا هذا اللقاء، وأشكر الغرف التي استجابت، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أصحابها وفي مشرفيها وفي من نسق في هذه الغرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالهم وأن يبارك في جهودهم وأن يصلح نياتهم وذرياتهم، وأن يرفع أقدارهم، ومن كان منهم مهموما أن يفرج همه، ومن كان منهم مكروبا أن ينفس كربه. وأسأله في هذه الليلة الفضيلة أن يجمعنا بهم في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الحقيقة لا يسعني أن أشكر كل غرفة باسمها، وإنما أشكر جميع الغرف وجميع المشرفين والمشرفات الذين طهرت وسلمت قلوبهم وحرصوا على إيصال الخير إلى الغير. وهذا هو الذي ينبغي يكون عليه المسلم، أن يكون أداة لإيصال الخير إلى الغير بأي طريقة كانت. كذلك لا أنسى جميع الذين يعني حضروا من الإخوة والأخوات في هذه الغرفة، وأحسن الظن جزاهم الله خيرا بما يقدم في 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 هذه الغرفة. وإن كانت هذه الغرفة عندها شيء من العقوق لمحبيها لقلة برامجها في الآونة الأخيرة، لكن أنا رفعت عذري لكم قديما وحديثا، وإن شاء الله ستسمعون أخبار جميلة جدا إن شاء الله للجميع. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونقول الأسئلة، يقول سؤال: هل يجوز أن نقول الحمد لله عدد خلقه، واستغفر الله عدد خلقه، والله أكبر عدد خلقه؟ يعني لم يرد في هذه الألفاظ يعني إلا ما جاء في التسبيح وبعض الأذكار، لكن المسلم يحرص على أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء معلقا بمثل هذه الأعداد الغير محدودة مثل سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه، فإنه يأتي بها، وما لم يرد فإنه يأتي على الوجه الذي أمر به. فمثلا في الاستغفار تقول أستغفر الله، ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بالمجلس 100 مرة، ما قال أستغفر الله 100 مرة ثم سكت، وإنما كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فإذا ما جاء معلقا بمثل هذه الأعداد فتأتي به، وما لم يرد فأنا أقول لا أقول يمنع، وإنما أقول الأولى أن تتقيد بما ورد. فالاستغفار تعدده، والتسبيح تعدده وتعلقه،
بما سبق. وكذلك لا إله إلا الله تعدده، لا إله إلا الله 10 مرات أو 100 مرة، والصلاة على النبي وسلم تعدده، وهكذا. لكن من علقه يعني إن شاء الله نقول فضل الله واسع، لكن لن يكون مثل من جاء بمثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبغى أبدأ بالطاعات من جديد، ما أول ما أفعل؟ شوفوا، إذا أردت أن تبدأ بإنعاش القلب، يعني هناك حملة إنعاش. الآن لما تشوف واحد مغمى عليه، أو أول ما يقومون بإنعاش القلب، يعني يقومون بإنعاش القلب، أعظم طريقة لإنعاش القلب كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. وأنا لا أقصد بالاستغفار الاستغفار الذي يكون بمجرد اللسان، لا، وإنما الاستغفار الذي يخرج من أنياط القلب. أستغفر الله، كأنك تجتث جذور الذنوب من داخل قلبك. ثم كذلك، وهذه لاحظتها سبحان الله، يعني كنت قبل فترة سافرت إلى بلد، قبل أيام إلى دولة أخرى، فلاحظت عندهم إطالة السجود. يعني طول حياتي أنا مقصر في هذا الأمر، يعني نحن نسجد السجود يعني عادي، نسجد نسبح 3 مرات 5 مرات، لكن إطالة السجود لها متعة ولذة لا يمكن أن توازيها لذة ومتعة. إذا أنت الآن قمت وتوضأت مستشعرا تساقط الخطايا مع آخر قطر الماء، ثم صليت ركعتين، أطل السجود، أطل السجود وأطيل السجود، أطيل السجود، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، سبح، هلل، حوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك لا إله إلا الله. لاحظ أنك أولا أن أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد. كذلك من الأشياء التي ينعش بها القلب، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أن تلجأ وتأتي بيا ذا الجلال والإكرام دائما، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. كذلك يا حي يا قيوم، ذكر الإمام ابن تيمية والعهدة عليه أن من قالها 40 مرة بين أذان الفجر وإقامته أنه صلح قلبه أو حيا قلبه، وهذه مجربة. وأنا لاحظتها في مناسبات لما ينتاب الإنسان هموم أو غموم أو كذا، ثم يلتمس هذا حي القيوم ويردده كثيرا، ليس بشرط أن تكون بنفس هذا العدد، وإنما يردده، فإنه بإذن الله عز وجل سيحصل على خير عظيم. وهكذا كذلك من الأشياء المهمة استماع القرآن بتدبر، مو بانشغال قاعدة تطبخ صلح لسنبوسات والقيمة سنبوسة والقيمات، ولا قاعدة تصلح الغداء ومشغل القرآن. القرآن ما أنزل لكي يكون تسلية ولا يكون تبرك، لا، القرآن هذا رسالة الله، خطاب الله وكلامه سبحانه وتعالى رسالة الله إلينا. فحينما تستمع إلى قراءة وأنت تتأمل ما فيها من معاني، فلا شك أنها مؤثرة جدا. كذلك قراءة القرآن بتدبر، يعني قراءة القرآن بتدبر، بمعنى يعني القراءة ليس بشرط أن تكون مرتلة لحن، لا، أحيانا تكون بالوقوف عند الآيات المؤثرة، الوقوف عند الآيات المؤثرة، وأن تقرأه ولو قرأته قراءة عادية، يعني كأنك تقرأ رسالة مهمة جدا. وهكذا يقول هل هناك جدول مقترح 10 بوركتم؟ نعم، نقول 10 يحرص، وقد ذكرته في أول اللقاء، يعني مثلا يحرص على أن يكون له نصيب من الاستغفار بالأسحار، وكذلك الوتر قبل الفجر، وكذلك أن يجلس في مصلاه بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وكذلك أن يصلي ما كتب له، يعني ما بعد ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال أو قبيل الزوال، وكذلك أن يأتي بالسنن الرواتب، التبكير إلى الصلوات، يحاول أن يختم في هذه الأيام ولو يعني حسب المستطاع، أو يقرأ كثيرا القرآن الكريم. كذلك يحاول أن يمكث في مصلاه بعد الصلوات، يطيل المكث في المساجد. كذلك أن يحرص على أن يتصدق كل يوم ولو بشيء يسير، ويتعاهد الفقراء والمساكين، وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكذلك أن يحرص على زيارة المرضى، يعني بمعنى أن يتعاهد المرضى ويزورهم ويقرأ عليهم ويصبرهم ويثبتهم ويربط على قلوبهم بكلماته الإيمانية. كذلك أن يتعاهد الأرحام ويصل الأرحام ويزورهم ويتصل بهم ويرسل إليهم. كذلك أن يكون له مساهمات دعوية، بمعنى أن يكون نافعا في وسائل الدعوة إلى الله المتاحة، سواء كانت على أرض الميدان أو كانت في الإنترنت. كذلك أن يقرأ في كتب فضائل الأعمال ويحاول أن يأتي بكل عمل ورد فيه حديث ولو كان حسنا يأتي بهذا الحديث ولو مرة واحدة ويتعهد ويحاول أن يعني يأتي بجميع ما ورد من أعمال صالحة بقدر المستطاع في ليل أو نهار، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإذا هذه الأشياء ينبغي المسلم أن يحرص عليها. أنا طبعا لا أخفيكم سرا، الآن يمكن لي شهر ونص وصوتي ما هو مرة، فأستأذنكم الآن في الانصراف والتوقف، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لنا بكم لقاء إن شاء الله غدا. ونحن قلنا أن جميع من يشارك، والإخوة يرصدون المشاركين، من يشارك سيكون لهم سهم في 10 أوقاف مختلفة. هناك 10 أوقاف، منها مساجد ومنها مدارس ومنها آبار، فسيكون بإذن الله لجميع المشاركين أسهم في هذه الأوقاف 10 بإذن الله عز وجل، والعهد على المشرفين والمشرفات. واضح؟ اللي بيشاركون اللي يسجلون الحضور، طبعا جميع الحضور، جميع من يلتزم 5 أيام سيكون له إن شاء الله مشاركة، والذين ينقلون للغرف الأخرى هم يتولون رصد أسماء المشاركين لكي يعني يكون لهم إن شاء الله أسهم، ننوي لهم أسهم بعددهم. تعرفون ما نقول حنا والله كل من ساهم له، لا، وإنما بالعدد، نقول كم ساهم، 50 واحد، إذن هذه مساهمة ل50 واحد في هذه الأوقاف 10. فإذا الإخوة اللي ينقلون من غرف أخرى العهد عليهم في نقل، في إعطائنا الأعداد الذين شاركوا معنا، وكذلك الذين في غرفتنا ينقلون. والاختبار سيكون اختبار يعني بسيط جدا على الكتاب، يعني اختبار مراجعة معلومات فقط، مثلا من راجح في الاستثناء المنفصل بعد الحلف أو النذر، هل يرفع الكفارة أم لا مثلا، يعني سؤال من الأشياء اللي أنت تعلمتها وهكذا. طيب جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم.